طيب، بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، قال الناظم رحمه الله في منظومته المسمى بطرفة الطرف في مصطلح من سلف، في مصطلح الحديث، قال: والساقط اثنين تواليا وإن في موضعين معضلا واعلم زكن. قال المعلق وفقه الله، قال: معنى زكن، الزكن الفطن، أي اعلم هذا الأمر يا من عنده ذكاء وفطنة، يعني أن المعضل ما سقط منه اثنان في أثناء السند على التوالي، اعلم هذا وافهم ذا هذا. قال: حديث المعضل لغة اسم مفعول من أعضله بمعنى أعياه، أعضله بمعنى أعياه. طيب، قال: واصطلاحا ما سقط من أثناء سنده اثنان فأكثر على التوالي، ما سقط من أثناء سنده اثنان فأكثر على التوالي. فالمعضل لابد أن يسقط اثنان من رواة السند، وهذا السقط يكون على التوالي، يعني يسقط الراوي ويسقط شيخه معا، ويكون هذا السقط في أثناء السند لا في أوله ولا في آخره. إن كان في أوله فهو المعلق، وإن كان في آخره فهو المرسل. إذن السقط يكون في وسط السند، في أثناء السند، هذا هو المعضل. ولو كان أكثر من اثنين، ولو كان أكثر من اثنين، لو سقط ثلاث يسمى معضل، لو سقط أربعة يسمى معضل، إذا كان على التوالي يسمى معضل. طيب، إذا كان يعني سند الحديث رواته كثر نحو عشرة مثلا وسقط أربعة من أثناء السند يسمى معضل. لهذا قلنا: ما سقط من أثناء سنده اثنان فأكثر على التوالي، يشترط أن يكون هذا السقط على التوالي، يعني على التتابع من غير فاصل بين هذا الراوي والراوي الذي بعده. قال: مثال ما رواه الحاكم في معرفة علوم الحديث بسنده إلى القعنبي عن مالك أنه بلغه أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: للمملوك طعامه وكسوته بالمعروف، ولا يكلف من العمل إلا ما يطيق. قال الحاكم: هذا معضل عن مالك أعضله هكذا في الموطأ. فهذا الحديث معضل لأنه سقط منه اثنان متواليان بين مالك وأبي هريرة، وعلمنا ذلك بمجيئه موصولا خارج الموطأ عن مالك عن محمد بن عجلان عن أبيه عن أبي هريرة. يعني الآن من الذي سقط؟ سقط اثنان وهما محمد بن عجلان وأبوه، سقط محمد بن عجلان وأبوه. فروي الحديث عن مالك عن أبي هريرة فسقط اثنان، هذا هو المعضل، هذا هو المعضل. طيب، يقال: أعضله فلان، يعني أنه أسقط اثنين على التوالي فيكون معضلا. ولو حصل هذا السقط في موضعين، يعني مثلا سقط اثنان في أثناء السند ثم روي عن من بعدهما، ثم سقط اثنان آخران ثم روي عن من بعدهما، فيسمى معضل. لكن حصل الإعضال في موضعين، قد يحصل في موضعين وقد يحصل في موضع واحد. قال: ما حكم المعضل؟ قال: المعضل من قسم الضعيف باتفاق العلماء، وهو أسوأ حالا من المنقطع والمرسل. لماذا؟ لأن الإعضال يعني يسقط اثنان، وأما المنقطع فيسقط راوي واحد، يكون السقط في راو واحد. وهكذا المرسل قد يكون يعني الذي سقط هو واحد، لكن الإعضال يسقط اثنان في أثناء السند، فيكون يعني الخلل في السند أشد. قال: هل يجتمع المعضل والمعلق؟ قال: نعم، يجتمع المعضل والمعلق في صورة واحدة، وهي إذا سقط من أول السند اثنان متواليان فهو معلق ومعضل في وقت واحد. نعم، وإن كان الأصل هو يعتبر معلق، يعتبر معلق لأنه سقط من أول السند شيخ المصنف وهذا هو المعلق، لكن صورته قد تكون أيضا صورة إعضال لكون سقط اثنان متواليان. قال: ويفرق ويفترق المعضل عن المعلق في صورتين: الأولى إذا كان السقط في أثناء السند فهو معضل وليس بمعلق، يعني إذا روى المصنف عن شيخه ثم حصل السقط بعده فهنا يكون معضلا ولا يكون معلقا، واضح؟ يكون معضلا ولا يكون معلقا. قال: الثاني إذا سقط من مبدأ السند راو واحد فقط فهو معلق وليس بمعضل. قال: ما هي مضان المعضل؟ من مضان المعضل المنقطع والمرسل كتاب السنن لسعيد بن منصور، وكذلك مؤلفات ابن أبي الدنيا، وهي كثيرة، مؤلفات ابن أبي الدنيا كثيرة في باب الزهد ونحو غيرها، وفيها معضلات كثيرة، في حيث معضلة كثيرة. طيب، واضح المعضل؟ نعم. كيف عد؟ ها، في اللغة أعياء بمعنى عضلة، يعني كما تقول جعله العي، يعني بمعنى السقم أو المرض أو شيء من هذا المعاني، تقول فلان معضل يعني، أو أعضل عن هذا العمل، يعني أعياه، ما استطاع أن يكمله وأن يتمه، واضح؟ تقول أعيا أو أعضل، أعضل عن هذا العمل، يعني أعصابه العي، يعني العجز والتعب ونحو ذلك من هذه المعاني. ها؟ مضان يعني المواضع التي يظن أو يغلب الظن وجود هذه الأحاديث فيها. مضان المعضل يعني الكتب التي يظن أو يغلب على الظن وجود هذه الأحاديث فيها، الأحاديث المعضلة. قال المصنف: قال الناظم رحمه الله: وإن يكن سقوطه خفيا إذ ليس في تاريخه مأبيا فهو مع القصد مدلس خفي، ودون قصد هو مرسل خفي. قال المعلق وفقه الله: ذكر في هذين البيتين نوعين من أنواع السقط الخفي، وهما المدلس الخفي والمرسل الخفي. قال: أما المدلس فالمدلس لغة اسم مفعول من التدليس، والتدليس في اللغة كتمان عيب السلعة عن المشتري، كتمان عيب السلعة عن المشتري، يعني أن يغير البائع صورة السلعة ويخفي العيوب التي فيها حتى يغتر المشتري فيشتريها. واضح. سيارة يعني لونها الحقيقي قد يعني أصابه ما أصابه من الخدوش ونحو ذلك، وكذلك أيضا هو متعب جدا، فيأتي ويزينها يعني يعطيها ضربة بوية وكذا ويظهرها مظهر حسن، فلما يراها المشتري يغتر فيشتريها، ثم يظهر أنه قد دلس عليه وأظهرت السلعة على خلاف حقيقتها. هذا هو التدليس، يعني كتمان عيب السلعة على المشتري. بماذا؟ بإظهارها على غير مظهرها، بإظهارها على غير مظهرها. قال: وأصل التدليس مشتق من الدلس، وهو من الظلمة، من الظلمة. قال: فكأن المدلس لتغطيته على الواقف على الحديث أظلم أمره، فصار الحديث مدلسا. المدلس يغطي على الواقف على الحديث لمعرفة صحته واتصال سنده، فيظلم عليه بتدليسه حتى يخفي يعني العيب الذي يرد به الحديث بسببه، ويظهره على ماذا؟ على أحسن وجه، يظهره على أحسن وجه، وأن ظاهره يعني الاتصال وعدم الانقطاع، فيقبل هذا الحديث والأمر على خلاف ذلك، والأمر على خلاف ذلك. قال: واصطلاحا إخفاء عيب في الإسناد وتحسين لظاهره، إخفاء عيب في الإسناد وتحسين لظاهره، أي لظاهر الإسناد. قال: شرح التعريف: أي أن يستر المدلس العيب الذي في الإسناد، وهو الانقطاع في السند، فيسقط المدلس شيخه ويروي عن شيخ شيخه ويحتال في إخفاء هذا الإسقاط، ويحسن ظاهر الإسناد بأن يوهم الذي يراه بأنه متصل لا سقط فيه. وهذا تدليس الشيوخ كما سيأتي. فيأتي الراوي يسقط الراوي الضعيف، يسقط الراوي الضعيف، ثم يروي الحديث عمن قبله، يرويه عمن بعده بعد هذا الضعيف، ويكون الذي قبله قد سمع ماذا الراوي الذي روى عنه هذا الضعيف. يعني هو يسقط شيخ هذا الراوي ويروي عمن بعده، ويكون هذا التلميذ الذي روى عن شيخه هو روى عنه وسمع كذلك من شيخ شيخه، فيسقط شيخه الضعيف ويرويه عن شيخه الآخر الثقة. فمن يرى الإسناد يقول: هذا إسناد صحيح، يروي فلان عن فلان عن فلان، كلهم ثقات، لكن في الحقيقة أن فلان هذا الثقة ما سمع من هذا الثقة، وهو إن كان لقيه وسمع منه في الجملة، لكن هذا الحديث ما سمعه منه، وإنما رواه عن فلان الضعيف، فأسقط هذا الضعيف وظهر إسناده إيش؟ أن رواته ثقات. هذا هو من التدليس. قال: أقسام التدليس. قال: للتدليس قسمان، قسمان أساسيان، وهما تدليس الإسناد وتدليس الشيوخ. أما تدليس الإسناد هو أن يروي الراوي عمن قد سمع منه ما لم يسمعه منه من غير أن يذكر أنه سمعه منه. نعم، هذا أفضل تعريف لتدليس الإسناد، وإليه جنح البزار، أبو بكر البزار رحمه الله، وكذلك ابن القطان. أن يروي الراوي عمن قد سمع منه، هو قد رقي شيخه وسمع منه، لكن هذا الحديث بعينه ما سمعه منه، هذا الحديث بعينه ما سمعه منه، فيأتي ويروي عنه، يروي عنه، لكن بصيغة لا تحتمل السماع وعدم السماع، كان يقول عن فلان، عن فلان، أو أن فلانا قال، ما يقول سمعت، إذا قال سمعت وما سمع سيصير ماذا؟ كذاب، سيصير كذاب، ستسقط ساقط العدالة. لا، لكن هو يأتي بصيغة محتملة، يقول عن فلان، ظاهره من يرى الإسناد يقول فلان لقي فلان وسمع منه، إذن هذا سمعه منه وهو في حقيقة ما سمعه منه، فلهذا يأتي بصيغة محتملة السماع، فيروي عما سمع منه، ما لم يسمع منه بصيغة تحتمل السماع وهي عن أو أن أو قال أو نحوها. طيب، هذا تدليس الإسناد. قال شرح التعريف، قال أن تدليس الإسناد أن يروي عن شيخ قد سمع منه بعض الأحاديث، لكن هذا الحديث الذي دلسه لم يسمعه منه، وإنما سمعه من شيخ آخر، إنما سمعه من شيخ آخر عنه، فيسقط ذلك الشيخ ويرويه عن الشيخ الأول بلفظ محتمل للسماع وغيره، كقال أو عن، ليوهم غيره أنه سمعه منه، لكن لا يصرح بالسماع فلا يقول سمعت أو حدثني حتى لا يكون بذلك كذابا. واضح؟ مثاله ما أخرجه الحاكم بسنده إلى علي بن خشرم، قال قال لنا ابن عيينة، قال لنا ابن عيينة عن الزهري، قيل له سمعته من الزهري؟ قال لا، ولا ممن سمعه من الزهري، قال حدثني عبد الرزاق عن معمر عن الزهري، فأسقط ابن عيينة اثنين بينه وبين الزهري. انظر هنا، قال ابن عيينة عن الزهري، ما قال سمعت الزهري، لأنه ما سمع هذا من الزهري، وإنما سمعه من اثنين قبل الزهري، يعني روى عن الزهري عن طريق اثنين، هو عبد الرزاق ومعمر، فأسقط هذين الاثنين وأتى بصيغة محتملة وهي عن، فقال عن الزهري، فلما يعني سئل وروجع في ذلك هل سمعته من الزهري؟ قال لا، ولا مما سمعه من الزهري، ثم قال حدثني عبد الرزاق أي الصنعاني عن معمر أي ابن راشد عن الزهري. هذا من تدليس الإسناد. قال تدليس التسوية، النوع الثاني وهو تدليس التسوية. قال وهو نوع من أنواع تدليس الإسناد، لأن تدليس التسوية يقع في الإسناد. قال تعريفه رواية الراوي عن شيخه ثم يسقط ضعيفا بين ثقتين سمع أحدهما من الآخر، يروي الراوي عن شيخه ثم يسقط ضعيفا بين ثقتين سمع أحدهما من الآخر، فيجعل السند كله ثقات. قال وصورته أن يروي الراوي حديثا عن شيخ ثقة، وذلك الثقة يروي عن ضعيف، والضعيف يروي عن ثقة، ويكون الثقتان قد لقي أحدهما الآخر، فيأتي المدلس الذي سمع الحديث من الثقة الأول فيسقط الضعيف الذي في السند، ويجعل الإسناد عن شيخه الثقة عن الثقة الثاني بلفظ محتمل، فيسوي الإسناد بالثقات. قال وهذا الإسناد وهذا النوع من التدليس من شر أنواع التدليس، لأن الثقة الأول قد لا يكون معروفا بالتدليس، الثقة الذي أسقط شيخه الضعيف وأتى بالرواية عن شيخه الآخر الذي سمع منه. قال ويراه الواقف على السند كذلك، يعني أنه يروي عن فلان وهو قد لقيه وسمع منه، وهو وهذا الراوي غير مدلس، فيظن أن الإسناد على هذا الحال، وأن فلان روى عن فلان، والأمر على خلاف ذلك. قال ويراه الواقف على السند كذلك بعد التسوية قد رواه عن ثقة آخر فيحكم له بالصحة. يرى السند يعني كل رواته ثقات وفلان سمع من فلان، إذن ما في سقط في السند وما في علة، فيحكم عليه بالصحة. وفي الحقيقة أن فلان هذا ثقة ما سمعه من ذاك الثقة، وإنما سمعه من ضعيف، لكن هذا ذاك المدلس الذي هو تلميذ هذا الثقة أسقط هذا الضعيف. قال من أشهر من كان يفعله، أشهر من كان يفعل تدليس التسوية اثنان. الأول بقية بن الوليد، بقية ابن الوليد كان يدلس تدليس التسوية. قال أبو مصر أحاديث بقية ليست نقية فكن منها على تقية، يعني كن متقيا لرواياته. قال الثاني الوليد ابن مسلم، وكان يفعل ذلك مع شيخ الأوزاعي، مع شيخه أبو زرعة، ها نعم الأوزاعي، كان يفعل هذا مع الأوزاعي، فكان يسقط الضعفاء ويدلس تدليس التسوية. فلما سئل عن ذلك قال أجله أن يروي عن الضعفاء، قال أجله أن يروي عن الضعفاء. قال مثاله حديث علي قال إذا كان لك ما تبادرهم بالحديث، وهو من طريق جرير أنه سمع من أبي إسحاق وروى عنه الكثير ثم يروي هذا الحديث عن الحسن بن عمارة عنه، فإسقاط الحسن بن عمارة لكوني ضعيفا تسوية. طيب سمع جرير، سمع من أبي إسحاق وروى عنه الكثير، يعني روى الكثير عن جرير، ثم يروي هذا الحديث عن الحسن ابن عمارة عنه. الحسن بن عمارة عنه أي عن جرير. قال فإسقاط الحسن بن عمارة لكوني ضعيفا تسوية. طيب لا هنا يعني جرير يروي هذا الحديث عن الحسن بن عمارة عن أبي إسحاق، الحسن بن عمارة عن أبي إسحاق. الآن جرير سمع من أبي إسحاق، طيب فإذا روي الحديث من طريق أخرى عن جرير عن الحسن ابن عمارة عن أبي إسحاق، واضح الحسن بن عمارة ضعيف، الحسن بن عمارة ضعيف، إذا جاء راوي من الرواة وأسقط الحسن بن عمارة وروى وجعل الحديث والسند جرير عن أبي إسحاق، جرير عن أبي إسحاق، فهنا الآن سوى السند بالثقات وأسقط هذا الضعيف وهو الحسن بن عمارة وجعل ظاهر الإسناد الاتصال، هذا هو تدريس التسوية. واضح؟ واضح أو ما واضح؟ ها؟ شو سبورة؟ ها؟ لا لا الراوي عن الراوي عن جرير يفعل هذا الراوي عن جرير، ها؟ أين المعلم؟ يعني الآن لو نقول مثلا الحديث من طريق جرير عن الحسن بن عمارة عن أبي إسحاق، طيب وجرير قد سمع من أبي إسحاق قد سمع منه وروى عنه، فإذا جاء راوي مثلا نقول راوي عن جرير مثلا محمد، فجاء محمد وأسقط الحسن، أسقط الحسن بن عمارة من السند، وجعل السند محمد عن جرير عن أبي إسحاق. الآن أصبح السند ظاهر وإيش؟ الاتصال ورواته ثقات، يعني جرير ثقة وأبو إسحاق ثقة، وجرير قد سمع من أبي إسحاق، فمن يراه يقول هذا الحديث ما في علة، ما في علة، جرير قد روى عن أبي إسحاق وسمع منه وهو يروي عنه الآن، فيقول هذا حديث صحيح، يقول هذا الحديث صحيح. وفي الحقيقة أن الحديث إيش؟ ضعيف، لأنه من رواية جرير عن من؟ عن الحسن، والحسن ضعيف من عمارة، فهو أسقطه وسوى السند بالثقات، جعل السند مسوى بالثقات. هذا الفعل يسمى تدليس التسوية، يعني تسوية الإسناد بالثقات. طيب، قال الثالث تدليس الشيوخ، أيضا من أنواع التدليس تدليس الشيوخ. قال أن يروي الراوي عن شيخ حديثا سمعه من فيسميه أو يكنيه أو يصفه بما لا يعرف به. مثال قول أبي بكر بن مجاهد أحد أئمة القراء: حدثنا عبد الله بن أبي عبد الله، يريد به أبا بكر بن أبي داود السجتاني. هذا يسمى تدليس الشيوخ. عبد الله ابن أبي عبد الله، من يسمع يقول من هذا؟ من ابن أبي عبد الله؟ ما يعرفه، مع أنه معروف، لكن دلس، يعني وصفه بشيء لا يعرف به غالبا، إما بكنية أو بلقب أو بنسب غير مشهور به، فيعميه على غيره، يعميه على غيره. طبعا هذا الفعل إذا أو سيأتي الحكم، نعم الحكم، حكم هذا الفعل. طبعا هناك أنواع أخرى من أنواع التدليس، لكن تأتي معكم إن شاء الله في كتب أطول. قال: حكم التدليس. قال: أما تدليس الإسناد فمكروه جدا، ذمه أكثر العلماء، وكان شعبة من أشدهم ذما له، وكان يقول: التدليس أخو الكذب، التدليس أخو الكذب، تدليس الإسناد مكروه جدا. نعم. قال: وأما تدليس التسوية فهو أشد كراهة منه، حتى قال العراقي: إنه قادح في من تعمد فعله. ولهذا الذين يدلسون تدليس التسوية يضعفون، ما يقبل حديثهم إذا كانوا ثقات إلا إذا صرحوا بالتحديث، وأما إذا رووا بالتدليس يعني بالعنعنة ونحوها فلا يقبل حديثهم. قال: وأما تدليس الشيوخ فكراهته أخف من تدليس الإسناد، لأن التدليس لم يسقط أحدا، كانوا لأن المدلس، لو كنا المدلس يكون أفضل وأفصح، لأن المدلس لم يسقط أحدا. وإنما الكراهة بسبب تضييع المروي عنه وتوعير طريق معرفته على السامع. وقد تشتد الكراهة إذا كان شيخه هذا الذي أراد أن يعميه ضعيفا، إذا كان ضعيفا وهو يراد أن يعمي أمره حتى لا يرد الحديث لكونه يروي عن فلان الضعيف، فيأتي بشيء يعني يصفه به غير معروف به حتى ما يوقف على أمره، هذا تشتد الكراهة هنا. نعم. ولو قيل بالتحريم في هذه الحالة ليس ببعيد، لأنه هنا يعني تسبب في قبول حديث هو في الأصل ضعيف لا يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام. لكن إذا كان المقصود من ذلك غير هذا المعنى، يعني بعضهم يفعل هذا من باب إظهار أنه كثير الشيوخ، هم كانوا يفتخرون في ذاك الزمن بالأخذ عن الكثير من الشيوخ، فيأتي بالشيخ الواحد فيصفه مرة بكنية لا يعرف بها، ومرة بنسب، ومرة بلقب، وما شاء الله هذا عنده شيوخ كثر، هو واحد يروي عنه، كل مرة يروي عنه بشيء ماذا يعني لا يعرف به، حتى يقال فلان ما شاء الله عنده مشايخ يروي عن فلان وعن فلان وعن فلان، وهو واحد كل مرة يصفه بصفة غير الأخرى. هذا أيضا كراهة لكن خفيفة، ليست ككراهة القسم الأول الذي فيه تعمية على الوقوف على حال الراوي الضعيف. قال: ما هي الدواعي الحاملة على التدليس؟ قال: الدواعي الحاملة على تدليس الشيوخ أربعة، وهي ضعف الشيخ أو كونه غير ثقة، نعم كما ذكرنا. ثانيا: تأخر وفاة الشيخ بحيث شارك الطالب في السماع منه جماعة جاءوا بعد هذا الطالب، نعم تأخر وفاة الشيخ، يكون هذا الشيخ معمر، يكون معمر، فهذا الطالب الذي يروي عن هذا الشيخ قد شاركه غيره من السماع من هذا الشيخ، فيأتي فيدلس تدليس الشيوخ حتى يعمي يعني عن هذا الشيخ وأنه يروي عن شيخ آخر. قال: الثالث: صغر سن الشيخ بحيث يكون أصغر من الراوي عنه، يكون هذا الشيخ يعني عنده علم وهذا الذي روى عنه أكبر منه سنا، يعني تأخر في الطلب أو نحو ذلك، فيقول أنا كيف أروي عن فلان شيخي وهو صغير وأنا أكبر منه سنا، فيعمي أمره فيذكره بكنية أو بلقب لا يشتهر بها. قال رابعا: كثرة الرواية عن الشيخ فلا يحب الإكثار من ذكره على صورة واحدة، يعني يكون هذا من باب التفنن، يعني مرة يذكره باسمه، مرة بكنيته، مرة بلقب، لكونه كثير رواية عنه. نعم. قال: والأغراض الحامل على تدليس الإسناد خمسة: الأول والثاني والثالث، الثلاثة الأولى التي مرت في تدليس الشيوخ، يعني إرادة يعني قصد التعمية عليه إذا كان ضعيفا، فإذا كان ضعيف فيدلس في الإسناد فيقول عن فلان وهو لم يسمعه يعني منه حقيقة وإنه سمعه من راوي ضعيف، فيكون هذا المقصد، أو كما ذكرت تأخر وفاة الشيخ بحيث شاركه غيره من الطلاب في السماع منه، والثالث صغر سن الشيخ ويكون هو أكبر منه فيدلس تدليس الإسناد، رابعا توهيم علو الإسناد، يعني أن بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم رجال أقل مما هو في الحقيقة فيسقط يعني الاثنين والثلاثة ليوهم أن إسناده عالي، يوهم أن إسناده عالي. قال خامسا: فوات شيء من الحديث عن شيخ سمع منه الكثير، فوات شيء من الحديث عن شيخ سمع منه الكثير، فحينئذ يدلس تدليس الإسناد لهذا المقصد، أن يفوت شيء من الحديث عن شيخ سمع منه الكثير، يعني سمع منه كثير من الأحاديث لكن هذا الحديث فاته، هذا الحديث فاته، فيأتي فيدلس تدليس الإسناد ليظهر أن هذا مما سمعه، أن هذا مما سمعه منه، يكون هذا المقصد. قال: أسباب ذم المدلس: أولا إيهامه السماع ممن لم يسمع منه، نعم أنه يوهم أنه سمع من فلان هو ما سمع منه، مثل ما فعل ابن عيينة رحمه الله عن الزهري، يوهم أنه سمع هذا من الزهري وفي الحقيقة ما سمعه منه. ثانيا عدوله عن الكشف إلى الاحتمال، عدوله عن الكشف إلى الاحتمال، يعني الكشف الحقيقة أنه ما سمع من فلان لكن يأتي بصيغة محتملة، محتملة السماع وعدم السماع، والذي ينبغي أن يكشف الحال وأن يأتي بالحقيقة أنه رواه عن فلان عن فلان، لا أن يسقط يعني هؤلاء الرواة ويروي عن من فوقهم. قال ثالثا علمه بأنه لو ذكر من دلس عنه لم يكن مرضيا، هذا من أسباب ذم المدلس، أنه يعلم أنه لو صرح بالرواية عن فلان أنه لم يكن مرضيا ولم يقبل حديثه، ولهذا يأتي يدلس حتى يعمي عن حقيقة أمر هذا الراوي، وهذا لا شك أنه أمر يذم لما فيه من تعمية الوقوف على حقيقة هذا الحديث. قال حكم رواية المدلس. قال اختلف العلماء في قبول رواية المدلس على أقوال، وأشهرها قولان. الأول رد رواية المدلس مطلقا، قال وإن بين السمع، لأن التدليس نفسه جرح، وهذا قول مرجوح. القول الأول أن رواية المدلس ما تقبل مطلقا، لا تقبل حتى لو بين السمع وصرح بالتحديث، قالوا ما نقبل روايته. لماذا؟ قالوا أن التدليس جرح يعتبر مجروح، فكيف نقبل روايته حتى لو صرح بالسمع؟ يعني حاله كحال الضعيف، عندهم حال المدلس كحال الضعيف الذي لا يقبل روايته سواء صرح بالتحديث أو لم يصرح. هذا القول الأول وهو قول مرجوح. الثاني التفصيل وهو القول الراجح، وهو إن صرح بالسماع قبلت روايته، كأن يقول سمعت أو حدثني. الثاني إن لم يصرح بالسماع لم تقبل روايته، كأن يقول عن أو قال. وهذا عليه جمهور أهل العلم، أن المدلس إن صرح بالتحديث فقال قال فلان سمعت فلان أو حدثني فلان قبلت روايته، وأما إن قال عن فلان أو قال فلان أو أن فلانا قال هنا توقف، نقول هذا الحديث لا يصح لأن فيه فلان وهو مدلس وقد دلس الحديث. لكن لو كان مدلس وهو قال حدثني فالحديث صحيح، فالحديث صحيح. وكم تمر معنا أحاديث في صحيح مسلم من رواية من؟ الوليد بن مسلم عن الأوزاعي، الوليد بن مسلم ويقول حدثنا الأوزاعي، نعم يصرح بالتحديث. هكذا أيضا أحاديث محمد بن مسلم من تدرس يروي عن جابر أبو الزبير مدلس، وهو يروي عن جابر في روايات كثيرة يصرح فيها بالتحديث، يصرح فيها بالتحديث، فهي مقبولة في كتب الصحاح السنن. نعم، إذا هذا التفصيل هو الصحيح في رواية المدلس، إن صرح بالتحديث قبلت روايته، وإن لم يصرح فيتوقف في روايته. طيب أظن الوقت انتهى، ونكملها ما يتعلق بالتدليس ونقف عند المرسل الخفي. قال بما يعرف التدليس؟ قال إخبار المدلس عن نفسه أن إذا سئل أنه دلس، يعني يعرف التدليس بأن يخبر المدلس بأنه دلس عن فلان. قال ثاني نص إمام من أئمة هذا الشان، يأتي إمام الحفاظ يقول فلان ما سمع هذا حيث من فلان وإنما سمعه من فلان، فيظهر أن هذا الإسناد فيه تدليس، فإما أن يصرح المدلس بتدليسه أنه دلس على هذا الحديث ولم يسمعه من شيخه، أو يأتي إمام من أئمة الحديث والحفاظ ويقول أن فلان لم يسمع من فلان وإنما سمعه من فلان من آخر، فحصل في هذا الإسناد تدليس. قال ما هي أشهر المصنفات في التدليس؟ قال ثلاث مصنفات: الخطيب البغدادي، واحد في أسماء المدلسين واسمه التبيين لأسماء المدلسين، والآخران أفرد كل منهما لبيان نوع من أنواع التدليس. وهذه الإمام الخطيب البغدادي رحمه الله. قال الثاني تعريف أهل التقديس بمراتب الموصوفين بالتدليس للحافظ ابن حجر رحمه الله. طيب إلى هنا صلى الله عليه وسلم نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.